بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 74 من دروس تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة تفسير سورة الأحزاب، وفي تتمة تفسير قوله تبارك وتعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. قال المصنف رحمه الله: ثم أورد ابن جرير على نفسه ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها وعزم على فراق سودة حتى وهبته يومها لعائشة، ثم أجاب بأن هذا كان قبل نزول قوله: لا تحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. وهذا الذي قاله من أن هذا كان قبل نزول الآية صحيح، ولكن لا يحتاج إلى ذلك، فإن الآية إنما دلت على أنه لا يتزوج بمن عدا اللواتي في عصمته، وأنه لا يستبدل بهن غيرهن، ولا يدل ذلك على أنه لا يطلق واحدة منهن من غير استبدال، والله أعلم. فأما قضية سودة ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، وهي سبب نزول قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، الآية. وأما قضية حفصة فروى أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من طرق عن يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن صالح بن صالح بن حيي عن سلمة بن كهيل
بن حيي
عن صالح بن صالح بن حيي عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. عن صالح بن صالح بن حي عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها، وهذا إسناد قوي. وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا أبو كريب قال حدثنا يونس بن بكير عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخل عمر على حفصة وهي تبكي فقال: ما يبكيك؟ لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقك، إنه قد كان طلقك مرة ثم راجعك من أجلي، والله لئن كان طلقك مرة أخرى لا أكلمك أبدا. ورجاله على شرط الصحيحين. وقوله: ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، فنهاه عن الزيادة عليهن أو طلاق واحدة منهن واستبدال غيرها بها إلا ما ملكت يمينه. وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثا مناسبا ذكره هاهنا، فقال: حدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله القرشي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل: بادل امرأتك وأبادلك بامرأتي، أي تنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي، فأنزل الله: ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. قال: فدخل عيينة بن حصن على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة، فدخل بغير إذن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين الاستئذان؟ فقال: يا رسول الله، ما استأذنت على رجل من مضر منذ أدركت. ثم قال: من هذه الحميراء إلى جانبك؟ فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم:
إلى جنبك. نعم. من هذه الحميراء إلى جنبك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه عائشة أم المؤمنين. قال: أفلا أنزل لك على أحسن الخلق؟ قال: يا عيينة.
على ولا عن؟
على.
على أحسن.
على أحسن الخلق.
بنسخة عن.
قال: يا عيينة إن الله قد حرم ذلك. فلما أن خرج قالت عائشة: من هذا؟ قال: هذا أحمق مطاع.
وإنه على ما ترين على ما ترين لسيد قومه. ثم قال البزار إسحاق بن عبد الله لين الحديث جدا، وإنما ذكرناه لأن لم نحفظه إلا من هذا الوجه وبينا العلة فيه. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. قال المصنف رحمه الله: هذه آية الحجاب، وفيها أحكام وآداب شرعية، وهي مما وافق تنزيلها قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما ثبت ذلك في الصحيحين عنه أنه قال: وافقت ربي في ثلاث، فقلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو حجبتهن، فأنزل الله آية الحجاب.
لا حجبتهن ولا حجبتهن
غير مشكلة،
لو حجبتهن،
فلو حجبتهن فأنزل الله آية الحجاب. وقال: وقلت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما تمالأن عليه في الغيرة: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت كذلك. وفي رواية لمسلم ذكر أسارى بدر، ذكر أسارى بدر، وهي قضية رابعة. وقد قال البخاري: حدثنا مسدد عن يحيى عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. وكان وقت نزولها في صبيحة عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش التي تولى الله تزويجها بنفسه. وكان ذلك في ذي القعدة من السنة الخامسة، في قول قتادة والواقدي وغيرهما. وزعم أبو عبيدة معمر بن المثنى وخليفة ابن خياط أن ذلك كان في سنة ثلاث، فالله أعلم. قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي قال: حدثنا أبو مجلز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، فإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام من قام. نعم، فلما قام قام من قام، وقعد ثلاثة نفر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل، فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقت، فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل، فألقي الحجاب، فألقى الحجاب بيني وبينه، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية. وقد رواه أيضا في موضع آخر ومسلم والنسائي من طرق عن معتمر بن سليمان به، ثم رواه البخاري منفردا به من حديث أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه بنحوه. ثم قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش بخبز ولحم، فأرسلت على الطعام داعية، فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعوه، فقلت يا نبي الله ما أجد أحدا أدعوه. قال ارفعوا طعامكم. وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت.
وبقي
ثلاثة رهط يتحدثون في البيت. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. قالت عليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. فتقرى فتقرى حجر نسائه كلهن كلهن يقول لهن كما يقول لعائشة ويقولن له كما قالت عائشة. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رهط ثلاثة في البيت يتحدثون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة، فما أدري أخبرته أم أخبر أن أم أخبر أن القوم خرجوا، فرجع حتى
أخبرته أظن
غير مشكوش
عنده أنسب أخبرته
فما أدري أخبر وأنا
ربما
رواية سابقة أنا هو الذي أخبره فما أدري أخبرته أم أخبر أن القوم خرجوا، فرجع حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب دخل داخله
في أسكفتي
في أسكف أسكف الفاء مشددة
لا طيب
في أسكفة الباب داخله وأخرى خارجه أرخى الستر بيني وبينه وأنزلت آية الحجاب. انفرد به البخاري من بين أصحاب الكتب الستة سوى النسائي في اليوم والليلة من حديث عبد الوارث. ثم رواه عن إسحاق هو ابن منصور عن عبد الله بن بكر السهمي عن حميد عن أنس رضي الله عنه بنحو ذلك. وقال رجلان انفرد به من هذا الوجه، وقد تقدم في أفراد مسلم من حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو المظفر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا يفيد أن آية الحجاب أنزلت في يوم زواج النبي صلى الله عليه وسلم لزينب رضي الله عنها، وهذا في السنة السابعة، والآية صريحة في وجوب الحجاب. والحديث أخرجه البخاري، وفي حديث الإفك عند الشيخين فخمرت وجهي بجلبابي، والآية كذلك. والحجاب ما يحجب ما وراءه، قد يكون بابا، قد يكون جدارا، وقد يكون غطاء يعني كالخمار. والقول بأنها في السنة الخامسة قول قتادة والواقدي وغيرهما، وزعم أبو عبيد مع محمد المدني وخليفة أن ذلك كان في سنة 3، فالله أعلم. والمشهور أن زواج النبي عليه الصلاة والسلام كان في سنة 7، والتحقيق في نزول آية الحجاب أنه كان في غزوة المريسية وهي في السنة 7 أيضا. نعم.
وقال ابن أبي حاتم
فالنصوص الواردة في كشف وجوه بعض النسوة تحمل على هذا، ولا حجة فيها على جواز كشف المرأة لوجهها. وأيضا المتأمل في حديث زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يجد أنهن كلهن لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أخرى غيرهن، هذا موقف نساء النبي عليه الصلاة والسلام باركنا له، بخلاف نساء اليوم تجد المشاكل والمعارك إذا عدد الرجل على امرأته، بل حتى يعني لو شمت رائحة التعدد تفعل مشاكل كثيرة. نعم.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو المظفر قال حدثنا جعفر بن سليمان عن الجعد أبي عثمان اليشكري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه، فصنعت أم سليم حيسا ثم وضعته في تور، فقالت اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرئه مني السلام وأخبره أن هذا منا له قليل. قال أنس والناس
وهذا أدب المرأة مع زوجها، أقرئه مني السلام، مع أنه عدد عليها امرأة أخرى
بأم سليم
أم سليم أم أنس بن مالك، وأخبره أن هذا منا له قليل. نعم.
قال أنس: والناس يومئذ في جهد، فجئت به فقلت يا رسول الله بعثت بهذا أم سليم إليك وهي تقرئك السلام وتقول أخبره أن هذا منا له قليل. فنظر إليه ثم قال: ضعه. فوضعته في ناحية البيت، ثم قال: اذهب فادع لي فلانا وفلانا، وسمى رجالا كثيرا، وقال: ومن لقيت من المسلمين؟ فدعوت من قال لي ومن لقيت من المسلمين، فجئت والبيت والصفة والحجرة ملأى من الناس. فقلت: يا أبا عثمان كم كانوا؟ فقال: كانوا زهاء 300. قال أنس فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: جئ به. فجئت به إليه فوضع يده عليه ودعا وقال: ما شاء الله. ثم قال: ليتحلق عشرة وليسموا وليأكلوا كما كل إنسان مما وليأكل كل إنسان مما يليه. فجعلوا يسمون ويأكلون حتى أكلوا كلهم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفعه. قال: فجئت فأخذت التور، فما أدري أهو حين وضعت أكثر أم حين أخذت. قال: وتخلف رجال يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم التي دخل بها معهم مولية وجهها إلى الحائط، فأطالوا الحديث فشقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أشد الناس حياء، ولو أعلموا كان ذلك عليهم عزيزا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فسلم على حجره وعلى نسائه.
يعني عزيزنا شيئا عظيما عليهم على نفوسهم. نعم.
فلما رأوه قد جاء ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه، ابتدروا الباب فخرجوا، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل البيت وأنا في الحجرة. فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته يسيرا، وأنزل الله عليه القرآن، فخرج وهو يقرأ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا.
يعني نضجه وتجهيزه للطعام، لا تجلس تشق على صاحب البيت. نعم.
إلى قوله: بكل شيء عليما. قال أنس: فقرأهن علي قبل الناس، فأنا أحدث الناس بهن عهدا.
فأنا أحدث
الناس بهن عهدا. وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة عن جعفر بن سليمان به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وعلقه البخاري في كتاب النكاح فقال: وقال إبراهيم بن طهمان عن الجعد أبي عثمان عن أنس فذكر نحوه. ورواه مسلم أيضا عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن الجعد به، وقد روى هذا الحديث عبد الله بن المبارك عن شريك عن بيان بن بشر عن أنس بنحوه.
حديث هنا ودعا وقال ما شاء الله، قول ما شاء الله نفسه أو ما شاء الله؟
لا، قول ما شاء الله. الدعاء والاستثناء في الدعاء هذا يكره، هذا من التعدي في الدعاء. لا تقول إن شاء الله، الاستثناء هذا خطأ، لكن قول ما شاء الله يعني إما للتبريك وإما ما شاء الله أن يقول.
وروى البخاري والترمذي من طريقين آخرين عن بيان بن بشر الأحمسي الكوفي عن أنس بنحوه. ورواه ابن أبي حاتم أيضا من حديث أبي نضرة العبدي عن أنس بن مالك بنحوه. ورواه ابن جرير من حديث عمرو بن سعيد ومن حديث الزهري عن أنس بنحو ذلك. وقال الإمام أحمد: حدثنا بهز وهشام بن القاسم قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فاذكرها علي. قال فانطلق زيد حتى أتاها قال وهي تخمر عجينها فلما رأيتها عظمت في صدري. وذكر تمام الحديث كما قدمناه عند قوله فلما قضى زيد منها وطرا، وزاد في آخره بعد قوله ووعظ القوم بما وعظوا به. قال هاشم في حديثه لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. وقد أخرجه مسلم والنسائي من حديث سليمان بن المغيرة به.
نعم، وقصة تكثير الطعام بين يديه عليه الصلاة والسلام دليل من دلائل النبوة وآية من الآيات. وقع مثل ذلك في الماء أيضا، ما كانوا في إحدى الغزوات والماء قليل فدعا به وبرك فنبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، فهذه من دلائل النبوة وهي كثيرة. للبيهقي رحمه الله تعالى كتاب في ذلك، هو من أوسع ما كتب فيما أعلم في دلائل النبوة للبيهقي رحمه الله، ومع ذلك لم يؤمن الكفار، ما آمنوا. الأدلة كثيرة وما يسمى بالمعجزات، والأفضل أن تقول آية من الآيات، يوم يأتي بعض آيات ربك. والمعجزة الشيء الخارق للعادة يجريه الله على أيدي أنبيائه ورسله، يقصد من التحدي بخلاف الكرامة، فإنه خارق للعادة يجريه الله على أيدي بعض الأولياء ولا يقصد به التحدي. لذلك الآية أو ما يسمى بالمعجزة تظهر وفيها تحدي للكفار بخلاف الكرامة. يرى الإنسان إذا ظهر له شيء من الكرامة ورأى الناس يفتنون به فالأولى ألا يظهره. نعم.
قال رحمه الله وقال ابن جرير
المعتزلة يمكن الكرامات خشية أن تختلط بالآيات والمعجزات، وهذا باطل. نعم.
المعجزة على أيدي الأنبياء.
الآيات على أيدي الأنبياء فقط.
المعجزة مثل الكرامة؟
من جهة أنها خارقة للعادة، من جهة التحدي والظهور والخفاء يختلف. نعم.
وقال ابن جرير حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال حدثني يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح، وكان عمر يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة طويلة فناداها عمر بصوته الأعلى قد عرفناك يا سودة حرصا أن ينزل الحجاب. قالت فأنزل الله الحجاب. هكذا وقع في هذه الرواية، والمشهور أن هذا كان بعد نزول الحجاب كما رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب
أنها كانت فارعة في جسدها حتى أن من رآها يعرفها ولو بالحجاب.
لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وإنه لا يتعشى في بيتي وإنه لا يتعشى وفي يدي عرق. فدخلت.
ما هو العرق؟
العظم إذا أخذ
في قليل من اللحم.
فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي. فقال لي عمر كذا وكذا. قالت فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه. فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. لفظ البخاري. فقوله لا تدخلوا بيوت النبي حظر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إذنه، كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في الجاهلية وابتداء الإسلام، حتى غار الله لهذه الأمة فأمرهم بذلك، وذلك من إكرامه تعالى هذه الأمة.
في إثبات الغيرة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، ولذلك حرم الله هذه المحرمات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أنا أغير من سعد، ولا الله أغير مني. والأشاعرة يتأولونها تأويلا فاسدا على غير هذا المعنى، وهي على ظاهره وهي من الكمال في صفات الله العلى. نعم.
حتى غار الله لهذه الأمة فأمرهم بذلك، وذلك من إكرامه تعالى هذه الأمة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. ثم استثنى من ذلك فقال: إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه.
يعني أن الحجاب من خصائص هذه الأمة، ولله الحمد والمنة. هدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم إليه، بخلاف الأمم الأخرى فليس عندهم حجاب. نعم. أدرى أن هذا الدين دين العفاف والنقاء. نعم.
قال مجاهد وقتادة وغيرهما: أي غير متحينين نضجه واستواءه، أي لا ترقبوا الطعام حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم للدخول، فإن هذا يكرهه الله ويذمه، وهذا دليل على تحريم التطفيل، وهو الذي تسميه العرب الضيفا. وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا في ذم الطفيليين، وذكر من أخبارهم أشياء يطول إيرادها. ثم قال تعالى: ولكن إذا دعيتم فدخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسا كان أو غيره. وأصله في الصحيحين وفي الصحيح أيضا.
هذا الدليل من أدلة وجوب إجابة الدعوة في الوليمة، مع أن الوليمة حكمها أنها سنة عند الجمهور هو الأظهر، ومع ذلك إجابة دعوتها لمن وجهت له الدعوة مباشرة واجبة. أما لو أن شخصا كتب ورقة مثلا عند باب المسجد وقال: يعني أدعوكم للوليمة، ويستحب إجابته، لكن لو وجهت للشخص الدعوة خاصة فحينئذ يجب عليه، وإن كان عنده عذر يعتذر. نعم. فليجب، ويتنازع عن هذا في العرس خاصة أم في أي طعام أي وليمة. نعم. إذا دعا أحدكم أخاه،
إذا دعا أحدكم أخاه فليجب،
عرسا كان أو غيره. انظر كلام النووي على هذا: عرسا كان أو غيره، المعروف أن هذا في وليمة العرس. نعم.
عرسا كان أو غيره، وأصله في الصحيحين وفي الصحيح أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت.
ما هو الكراع؟ مستدق الساق من الرجل، ومن حد الرسغ من اليد. وقيل الكراع ما دون الكعب من الدواب، وقال ابن فارس: كراع كل شيء طرفه. نعم. يعني لو دعي إلى أقل شيء، هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، كان حييا كان متواضعا، هذا من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
فإذا فرغتم من الذي دعيتم إليه فخففوا على أهل المنزل وانتشروا في الأرض. ولهذا قال: ولا مستأنسين لحديث،
يعني أي لسه استأنس الحديث وتشق على أهل البيت. نعم.
أي كما وقع لأولئك النفر الثلاثة الذين استرسل بهم الحديث ونسوا أنفسهم، حتى شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم. وقيل المراد أن دخولكم منزله بغير إذنه كان يشق عليه ويتأذى به، لكن كان يكره أن ينهاهم عن ذلك من شدة حيائه عليه السلام، حتى أنزل الله عليه النهي عن ذلك. ولهذا قال: والله لا يستحي من الحق، أي ولهذا نهاكم عن ذلك وزجركم عنه. ثم قال تعالى:
ذلكم كان يؤذي النبي، الإشارة في ذلكم تعود إلى الدخول إلى الطعام قبل نضجه، وقيل غير ذلك، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، أما بدون دعوة وتعرضون فهذا تطفل، يسمى تطفل يعني، وما ينبغي الإنسان أن يفعل ذلك. نعم. طيب لعل نقف عند هذا الحد.
نوي الشيخ لما يشرح حديث إذا دعا أحدكم أخاه
ما علق عليه
في يعني، نعم غير مشروح في هذا الموضوع.
نعم.